مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو المجلس الثاني والأخير من مجالس التعليق على بعض آيات سورة العنكبوت. وقد ذكرنا في المجلس الأول أن هذين المجلسين ليس تفسيرا لآيات هذه السورة، وإنما هي إشارات سريعة وعبارات موجزة تتكلم عن أهم موضوعات هذه السورة وأهم مقاصدها وأهم الرسائل التي تفهم من خلال معاني آيات هذه السورة العظيمة. الله جل وعلا قد ذكر في هذه السورة الكلام عن عدد من الأنبياء وعن بعض الحوارات التي جرت بين هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم. من أولئك نبي الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر الله جل وعلا في الصفحة الثانية أو الثالثة من هذه السورة شيئا أو طرفا من الحوار الذي دار بين إبراهيم وقومه، فقال الله جل وعلا على لسان إبراهيم: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. وقبلها قال: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، اعبدوا الله واتقوه. وهنا فائدة يا إخواني، أن أصول الدعوة والموضوعات التي ينبغي أن يدعى الناس إليها ويذكرون بها وينبهون عليها هي الموضوعات التي ركز عليها القرآن، خاصة تلك الموضوعات التي يعني القرآن كررها كثيرا في سياق الحديث عن الأنبياء ودعوتهم لأقوامهم. يعني تجد من أبرز الموضوعات التي كانت هجيرة أولئك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم لأقوامهم هو الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الله جل وعلا، التعريف بالله جل وعلا، الدعوة إلى أن يوحد الله وأن لا يشرك به شيئا. يأتي أحيانا يعني سؤال من بعض الناس أن هذا طبيعي باعتبار أن أولئك الأقوام كانوا مشركين، فمن البدهي أن النبي سيتحدث معهم عن التوحيد وعن نبذ الشرك. واليوم الناس ولله الحمد مثلا في بلداننا الإسلامية يعني يعيشون في إيمان وتوحيد ومظاهر الإسلام ظاهرة وكذا، فلا حاجة للدعوة إلى التوحيد أو طرح هذه الموضوعات كما كان يطرحه الأنبياء. وهذا لا شك أنه يعني ملحظ قاصر وتنبيه فيه خطأ من عدة أمور، منها أنه من قال لك أن مظاهر الشرك معدومة وليست موجودة؟ بل إن الواحد يحتاج منا إلى أن يجدد التوحيد في قلبه ونفسه في اليوم مرات. فالحاجة إلى التوحيد والدعوة إلى التوحيد وذكر مسائل التوحيد وما يضادها من مسائل الشرك وصور الشرك ووسائل الشرك ومسالك الشرك، أنا أرى أنها يعني من أولى الأولويات عند كل داعية إلى الله جل وعلا. ولذلك الأقوام أو الأنبياء ركزوا في دعوتهم لأقوامهم على موضوع التوحيد، وهذا ظاهر في غالب المقاطع القرآنية التي فيها الحديث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: اعبدوا الله واتقوه. ولو أردت أن يعني تلحظ هذا الأمر ستجده ظاهرا كذلك في سورة نوح، التي هي سورة بالكامل نزلت في نبي الله نوح عليه السلام وعلاقته بقومه. تجد أن أمر التوحيد كان ظاهرا في دعوته لأولئك طوال هذه السنين، يعني 950 سنة ليس عند نوح عليه الصلاة والسلام إلا الدعوة إلى التوحيد وما يضاده من الشرك والتحذير منه. طيب، هنا يقول اعبدوا الله واتقوه. أيضا من اللفتات المهمة وهو أمر مرتبط بالتوحيد التعريف بالله، التعريف بالله، زرع عظمة الله في القلوب، أن يتوكل الإنسان على الله جل وعلا، أن تعتمد هذه القلوب على ربها جل وعلا ورازقها. وهذا لا شك أنه من 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 أمر التوحيد ومن مسائل التوحيد الأساسية، وهي أن يتوكل، أن يتوكل على الله، وأن لا يخاف إلا من الله، وأن لا يرجى إلا الله. فهنا إبراهيم عليه السلام لما قال لقومه إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فابتغوا عند الله الرزق، الرازق هو الله، المقيت هو الله، المعطي هو الله، المانع هو الله، فلماذا تلتفتون إلى غيره من تلكم الآلهة التي لا تملك نفعا ولا تدفع ضرا؟ فقال هنا فابتغوا عند الله الرزق. أعود فأقول إن على الآباء والأمهات، إن على المعلمين والمعلمات، إن على الأئمة والخطباء، إن على كل متصد للدعوة إلى الله، على كل من له صلة بالناس سواء في منبر خطابة أو تعليم أو إرشاد أو تأليف ونحو ذلك، حتى أولئك الذين يظهرون على وسائل التواصل ليذكروا الناس أو يعظوهم أو يرشدوهم أو يوجهوهم، أرى أن من أولى الموضوعات التي تستحق أن يطنب الحديث عنها التعريف بالله، زرع عظمة الله في القلوب، أن يتأدب المخلوقين مع خالقهم وبارئهم ورازقهم جل في عليائه. ومن الموضوعات ذات الصلة بهذا ما يتعلق بأعمال القلوب، أعمال القلوب. هناك حقيقة يعني تقصير ظاهر في الساحة الدعوية والتربوية على حد سواء في عدد من الموضوعات التي لم تأخذ يعني حيزا من الحديث والتوجيه، منها كما ذكرت موضوع التوحيد. وأن يطرح موضوع التوحيد ليس طرحا علميا صرفا، فهذا له مضانه وله أناسه وطلابه وشداته الذين يبحثون عن تلك المسائل التي فيها اختلاف بين العلماء وأوجه النظر ومسالك التدقيق والاستدلال وما إلى ذلك. لا، أنا أريد أن يكون أمر التوحيد وموضوع التوحيد مشاع بين الناس بالطريقة السهلة اليسيرة التي يفهمون بها موضوعات التوحيد ومسائل التوحيد وصور التوحيد، ويدركون من خلال هذه الموضوعات مسالك الشرك وصور الشرك وأنواع الشرك ومظاهر الشرك الخفية والظاهرة، مظاهر الشرك القديمة والحديثة الجديدة والمتجددة. هذا كله أيها الإخوة والأخوات أرى أنه من أهم الموضوعات التي يجب أن يركز عليها. من الموضوعات التي ذكرها القرآن في سورة العنكبوت الحديث عن أهم عوامل الثبات. سورة العنكبوت كما ذكرنا في المجلس السابق أنها سورة تتحدث عن الثبات وعن الفتن وعن الابتلاءات وكيف المخرج منها وكيف يثبت المؤمن وتثبت المؤمنة على هذا الطريق الذي نهايته الجنة، نسأل الله من فضله. فالسورة ذكرت هذه الموضوعات، ذكرت الفتن والابتلاءات وبعض صور ذلك، ذكرت الأنبياء مع أقوامهم وكيف تعرضهم لتلك الفتن، ثم ذكرت السورة عاملين من تمسك بهما فإنه لا يضل إن شاء الله. ذكرها الله جل وعلا في قوله في منتصف السورة تقريبا الآية 45 أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أتلو وأقم الصلاة، التلاوة، تلاوة الكتاب، تلاوة القرآن، وإقامة الصلاة، هذان أمران وعاملان مهمان هما من أهم عوامل الثبات على الطريق إلى الله جل وعلا. وتلاوة القرآن هذا العامل الأول ليست مجرد الأداء اللفظي، القراءة الحرفية للقرآن، فهذه عبادة كسائر العبادات، يعني كونك تفتح المصحف وتقرأ سورة طه ولا سورة الكهف ولا سورة البقرة وتقرأ ألفاظ السورة، هذه عبادة تؤجر عليها، ما عندنا مشكلة في الموضوع. الآن نريد أن كيف نحول هذه العبادة كيف نحول هذا الأداء الذي هو مجرد أداء لفظي لألفاظ القرآن إلى أمر أسمى وأعلى وأكمل، وهو التأثر بالقرآن، العمل بالقرآن، التزكية بالقرآن، تلاوة القرآن. تلاوة القرآن هذه المفردة التي تدل على أن القرآن ينبغي أن يقرأ قراءة لفظية وزيادة، واضح؟ يعني مفردة تلا تفيد الاتباع، لما تقول تلا محمد فلانا، تلاه يعني تبعه. والله جل وعلا لما وصف مؤمني بني إسرائيل قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه، شوف مفردة التلاوة هنا، يتلونه حق تلاوته. قال مجاهد وغيره من أئمة التفسير يعني يتبعونه حق اتباعه، ففسروا التلاوة بالاتباع هنا. ولذلك هنا هذه التوصية القرآنية العظيمة، أتل ما أوحي إليك من الكتاب، لن تكون قراءة القرآن اللفظية المجردة عاملا من عوامل الثبات، بل ينبغي أن يكون معها التلاوة، الاتباع، الاهتداء، التزكية، العمل، الاستنارة بأنوار القرآن، والعمل بما فيه من أوامر ونواه وتزكيات وما إلى ذلك. هذا أمر مهم جدا. العامل الثاني إقامة الصلاة، إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة هي فرع عن تلاوة القرآن، لأن القرآن لما تحدث عن الصلاة وأمر بها لن تجد في القرآن مثلا أدوا الصلاة، تمام، أدوا الصلاة هكذا مجرد أداء، وإنما تجدون كثيرا في القرآن وأقيموا الصلاة، ويقيمون الصلاة، والمقيم الصلاة، وأقاموا الصلاة. تجد أن مفردة الإقامة تكون متلازمة لموضوع الصلاة، الإقامة. إذن هنا أمر بأن تؤدي الصلاة وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ هي الإقامة، أنه لا يكون يعني لا يكون أداؤنا للصلاة أداء صوريا حركيا، مجرد حركات رياضية تطلع وتنزل، تركع ثم ترفع ثم تسجد ثم ترفع هكذا بلا روح. لا، ينبغي أن تكون صلاتنا صلاة فيها روح، صلاة مقامة. مقامة، إقامة الصلاة يعني أن يعتني المصلي بواجبات الصلاة وأركانها وشرائطها وسننها وآدابها، بل ينبغي له أن يعتني بالوضوء قبل أن يذهب إلى المسجد للصلاة، أو قبل أن تصلي المرأة في بيتها وتسجد بين يدي ربها. أحط الفكرة، هذه إقامة الصلاة، هذه إقامة الصلاة. أما مجرد أداء الصلاة هكذا أداء مصمة لا روح فيها ولا تزكية ولا خشوع، ولا، لا شك أن العامل هنا لن يكون مؤثرا في الثبات. إذن متى يثبت المؤمن، متى تثبت المؤمنة أمام الفتن والشهوات والشبهات؟ إذا تلا القرآن، ليس مجرد قراءة، إذا تلا القرآن. إذن هو قرأ القرآن وكانت هذه القراءة فيها اتباع، فيها تلاوة، عمل يعني، فيها تزكية، فيها خشوع، فيها تأمل في المعاني، فيها تفهم للمعاني. العامل الثاني إقامة الصلاة، حينئذ يكون الثبات. طبعا يمكن أن نضيف على هذين العاملين عاملين آخرين جاء ذكرهما في سورة الكهف. قال الله جل وعلا هناك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم. العامل الثالث الذي جاء في سورة الكهف مضافا إلى العامل الأول والثاني في العنكبوت هو البيئة الصالحة، الصحبة الطيبة الناصحة، والذي جاء ذكره في قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. العامل الأخير في قوله وقول الحق من ربكم، وهذا يمكن أن نسميه التعليم، الدعوة، توجيه الناس، إرشاد الناس إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. إذن هذه أربعة عوامل، من أخذ بها فإنه ينجو إن شاء الله ويثبت على هذا الطريق حتى يصل إلى الله جل وعلا وهو عنه راض: تلاوة القرآن، إقامة الصلاة، البيئة الطيبة والصحبة الصالحة، والعامل الأخير الدعوة إلى الله، التعليم، نشر الخير بين الناس. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والله أعلى وأعلم، الحمد لله من قبل ومن بعد.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.